كما أن حكم الواقع إلا الظاهرية. هذا الموضوع من جملة المواضيع المهمة في علم الأصول ومن أمهات المسائل. رغم ذلك أصول في رضوان الله عليه على مستوى هذه الحلقة يعني قد كلام جدا مختصر متكلم وعابرة. وعلى أي حال احنا راح نكتفي بما اكتفى به السيريسي في هذه الحلقة. في الحلقة الثالثة السيريسي يتطرق إلى موضوع أكثر وفي بحث خارج جدا مفصل مسألة كيفية الجامعة بين الحسن الواقعي والظاهر. بحث معمق ومفصل ومن أمهات المسائل التي يترتب عليها أبحاث أخرى أصولية. لكن على أي حال يبدو أن السيريسي وجد أنه على مستوى هذه الحلقة لعله يعني مستوى الطالب لا يصح لأن يعطى له أكثر من هذا المقدار. سيد هنا بالمقدار الموجود في هذه الحلقة في هذه المسألة حول اجتماع الحسن الواقعي والظاهري. يقول سيد رضوان الله عليه أنه اتضح من خلال الأبحاث السابقة إمكان اجتماع الحكم الظاهري والحكم الواقعي في مورد واحد. رغم أننا قلنا سابقا من أن الأحكام التكليفية الخامس متضادة فيما بينها. الأحكام التكليفية الخامس لا يمكن اجتماع نوعين منها ولا اجتماع مثلين منها. سبق وأن درسنا هذا الشيء أنه لا يمكن اجتماع وجوبا وحرما ولا يمكن اجتماع وجوبا ووجوب أيضا في مورد واحد. يعني اجتماع يسمى اجتماع المثلين. رغم ذلك يمكن اجتماع حكمين إذا كان أحدهما واقعيا وكان الآخر ظاهريا. وهذا باعتبار أنه في جميع الموارد التي نشك في الحكم الواقعي فيترتب عليه حكم ظاهري مشي. قلنا بأنه يؤخذ الشك في موضوع الحكم الظاهري. يعني أن هذا الحكم الظاهري عندما يأتيه لا بد وأن يكون خلفه حكم واقعي قد شككنا به. حكم واقعي مشكوك فترتب على هذا الشك حكم ظاهري. مثلا يأتينا خبر شقي يخبرنا بحكم شرعي، يخبرنا بأنه الدعاء عند رؤية الهلال ليس واجبا. أكو بعض الأدعية مشهورة أنه عند رؤية الهلال في أول الشهر يقرأ الدعاء، أكو في لعله في بعض كتب الأدعية موجودة. لكن هذا يقال أنه استحباب مو وجوب. فمثلا الرواية دلت خبر شقي دل على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. احنا نشك في ان كلام هذا صحيح لمو صحيح، يعني لا يحصل لنا القاط، لا نزال نبقى نحتمل شنو ان الدعاء عند رؤية الهلال في الحكم الواقعي واجب، لا نزال نحتمل هذا الشيء. ففي الحكم الواقعي لو افترضنا انه في علم الله الحكم الواقعي في علم الله الحكم الواقعي هو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، لكن جاءنا خبر ثقه وقال بعدم الوجوب اشتباهان أو لا سمح الله كذبان، رغم أنه ثقة إذ أنه قد يصدر الكذب كذوبا من الإنسان الثقة. فمهما كان السبب جاءنا خبر ثقة بأنه لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال. فإذا كان في علم الله أنه يجب رأي يجتمع حكمان في هذا المورد، حكم واقعي يقول بالوجوب وحكم ظاهري عند الشك في الحكم الواقعي يقول بعدم الوجوب، لأن خبر الثقة قال بعدم الوجوب ونحن مأمورون ظاهرا بالعمل به. خبر الثقة وخبر الثقة حجة بالنسبة لنا، نأخذ بخبر الثقة. فبالتالي راح يجتمع حكمان في هذا المورد، وجوب وإباحة. الوجوب لكنه أحدهما حكم واقعي والآخر حكم ظاهري. إذا فاجتمع وهكذا في كل موارد الأحكام الظاهرية لابد وأن يكون فيه شك بحكم واقعي، وذات الحكم الواقعي معلوم عند الله موجود، إذا فلازم يكون خلف حكم واقعي مشكوك عندنا ومعلوم عند الله. إذا فالحكم الواقعي والحكم إذا ففي جميع موارد الحكم الظاهري لابد وأن يكون خلفه حكم واقعي، لكن غاية الأمر الآخر الحكم الواقعي مجهول عندي ما نجي بيه كنو ما تكيس عدنا. وهذا لا بأس به. يقول بأنه ما ذكرنا سابقا من عدم إمكان اجتماع حكمين من الأحكام التكليفية الخام، إنما كان فيما إذا كان كلا الحكمين واقعيين، أما إذا كان أحدهما واقعيًا والآخر ظاهريًا فلا بأس باجتماعهما. لماذا لا بأس باجتماعهما؟ لأنهما من سنخين يستفيد الجميل هنا بهذا المقدار. الدليل على إمكان اجتماع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري وعدم التضارب بينهما، الدليل على ذلك هو أنهما ليس من سنخ واحد حتى يتضاربا حتى يتضاجا، وإنما هما من سنخين. وأما ما معنى من سنخين؟ هذا راح يأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة، في الحلقة الثالثة وبعده في اللحظة الخارجة إن شاء الله، أنه يقصد الشيء من أن الحكم الواقعي والحكم الظاهري ليس من سنخ واحد، بل هما من سنخين. الآن أقدر أوضح لكم شلون بهذا المقدار، أنه من سنخين بمعنى أنه الحكم الواقعي لم يأخذ في موضوع الشك، والحكم الظاهري أخذ في موضوع الشك، وهذا اختلاف في طبيعة الحكم الواقعي وطبيعة الحكم الظاهري. طبيعة الحكم الواقعي نوع طبيعة لا يؤخذ في موضوعها الشك، لكن طبيعة الحكم الظاهري نوع طبيعة يؤخذ في موضوعها الشك كما شرحنا سابقا. وبما أنه هذان الحكمان اللذين اجتمعا، أحدهما حكم واقعي لم يؤخذ في موضوعها الشك، والآخر حكم ظاهري أخذ في موضوعها الشك، ولهذا تصالح الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري، رغم أن الحكم الواقعي يجوب والحكم الظاهري لإباحة، لكن جمع أن الحكم الواقعي لم يؤخذ في موضوع الشك، فهو حكم واقعي في علم الله موجود، لكن الحكم الظاهري أخذ في موضوع الشك، يعني إحنا شاكين في الحكم الواقعي عندئذ يأتي إلينا حكم ظاهري، فصار الحكم الظاهري قد أخذ في موضوع الشك، لكن الحكم الواقعي لم يؤخذ في موضوع الشك، ولهذا أمثل اجتماعهما في مورد واحد. هذا المقدار بحسب مستوى هذه الحلقة يطبق على الشك. حنيفي لا اضطررنا ان خبر ثقة اخبر بالحرمة، وفي علم الله كان الحكم الواقعي وجوب، هذا خبر ثقة اشتباها اخبر بالحرمة، اما اشتباها او قلنا كذبا بما ان خبر ثقة قد يصدر منه الكذب كذبا، فخبر ثقة اخبر بالحرمة، وكان الحكم الواقعي المجهول لدينا كان وفي علم الله الوجوب، فاجتمع الوجوب مع الحرمة، اجتمع الوجود مع الحرمة، غاية الأمر أن الوجود واقعي لكن والحرمة ظاهرية، احنا عملان نلتزم بالحكم الظاهري ما نلتزم بالحكم الواقعي المسجد، عملان نلتزم بالحكم الظاهري. ما نعرف اي مواعي هاي المشكلة مهلا، هي المشكلة مشكلة كيف يجمع الحكم الواقعي والظاهري. يقول في رجلي أنه هذا من سنخ وذاك من سنخ، قلت له معنى هذا من سنخ وذاك من سنخ، يعني أنه واحد من عدد ما بي ملاك ومصرحة ما بي ملاك وإرادة نون، هذا كلام طويل يحتاج إلى بحث طويل، أن الأحكام الظاهرية شنو ملاكاتها، ملاكات الأحكام الواقعية هو واضح وشرحنا أنه لا بد أن يكون فيه ملاك وإرادة، ملاك يعني إما المصلحة أو المفسدة، والإرادة يعني إما الحب أو البغض، هذا فهمنا بالنسبة إلى الحكم الواقعي. وأما الحكم الظاهري شنو مبادئ الأحكام الظاهرية، لا بد من معرفة مبادئ الأحكام الظاهرية حتى نجد، لأنه عند الإنسان جمع مع مبادئ الأحكام الواقعية أولى، إذا ما وطرق على مستوى هذا الحلقة ما وطرق إلى هذا الجانب، وهذا بحث طويل ومعمق، أن الأحكام الظاهرية شنو مبادئها، مبادئها في نفس الجعل أو في المتعلق، بعضهم قال بأنه لا نفس الجعل هذا الحكم الظاهري في مصلحة، أما المتعلق يعني فيه مصلحة بهذا المعنى متطابقة مع هذا الجعل، مصلحة متطابقة مع هذا الجعل، كان هناك مصلحة في أن يجعل بلي حجية لخبر ثقة، يجعل الأرض بالعمل على خبر ثقة، فهذا الجعل الذي قدر من الشارع كان فيه مصلحة، أما المجعول أم المتعلق الذي يرجع من به هذا المكلف هذا لا، هذا ليس فيه مصلحة، وإنما مصلحته أو مصلحته متطابق مع الحكم الواقع، مو متطابق مع هذا الجعل الذي جعله. فلات أبحث في هذا أحد النظريات، فلات نظريات عديدة في هذه المسألة، وستأتي بعضها إن شاء الله في الحلقة القادمة. الآن هنا نستفيد بهذا المقدار أن الحكم الظاهري والحكم الواقعي بما أنهما من سنتين يعني احدهما لم يؤخذ في موضوع الشاك والاخر قد اخذ في موضوع الشاك ولهذا تصالحا وامكن اجتماعهما. وبناء على ما تقدم يمكن ان يجتمع في واقعة واحدة حكمان احدهما واقعي والاخر ظاهري. مثلا مثلا اذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعا وقامت الامارة على اباحته فحكم الشارع بحجية الامارة وبان الفعل المذكور مباح في حق من يشك في وجوده لان الامارة دلت على الاباحة فراح يصير الحكم الظاهري الاباحة في حق من يشك في الوجوب الواقعي يشك لا يقف الوجوب الواقعي فيكون حكمه الاباحة. حينئذ فقد اجتمع حكمان تثبيتيان على واقعة واحدة احدهما واقعي وهو الوجوب والاخر ظاهري وهو الاباحة. وما دام احدهما من سنخ الاحكام الواقعية التي لا يؤخذ في موضوعها الشك والاخر من سنخ الاحكام الظاهرية التي يؤخذ في موضوعها الشك فلا محذور في اتباعهما وانما المستحيل ان يجتمع في الواقعة في واقعة واحدة وجوب واقعي واباحة واقعية اذا كان الوجوب والاباحة كلاهما واقعيان فيستحيل اجتماعهما اما اذا كان احدهما واقعيا والثاني ظاهريا فلا يستحيل اجتماعهما. لا محصر في اجتماع النتيجة وسلمة غاية الآن دليلها شنو دليلها احنا فقط نكتب بهم كلمة ان هذا من كفر وذا تمثل وسيأتي في الحلقة القادمة دليل اعمق من هذا. القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام هنا يواضح السيدي رضوان الله عليه الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. هذا البحث اللي درسناه ايضا في علم المنطق ولكن هنا في علم الاصول يوضحون هذا الفكرة بصورة اعمق مما يدرس في علم المنطق. بالنسبة الى الفرق بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية وطبعا قبل ان نوضح الفرق بينهما لا فرق بين الاحكام وغير الاحكام الاحكام الشرعية وغير الاحكام الشرعية كما انه في غير الاحكام الشرعية يمكن في كل قضية ان تصدر على نحو القضية الخارجية ويمكن ان تصدر على نحو القضية الحقيقية كذلك في الاحكام الشرعية. مثلا عندما يخبر المخبر بانه النار حارة هذه النار حارة اما ان تكون قضية حقيقية او تكون قضية خارجية رغم انها ليست من الاحكام الشرعية هذه اخبارا عن قضية خارجية تكوينية النار حارة او عندما نقول بانه مثلا ان الاصول صعب مثلا ان الكتب الاصولية كتب مثلا معمقة صعبة بخلاف مثلا الكتب النحوية مثلا هذه قد تكون قد يقال بانها قضية خارجية تعبر عن كتب متخصصة كتب معينة في الخارج. المهم انه الفرق بين القضية الحقيقية والخارجية يجري في القضايا الغير شرعية ايضا كما يجري في القضايا الشرعية يجري في القضايا غير الشرعية. ولهذا احنا الان نوضح اصل الفكرة اصل فكرة الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية بغض النظر عن ان تكون القضية شرعية او غير شرعية سواء كانت شرعية او كانت غير شرعية احنا نريد نفهم اساس الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية بغض النظر عن ان القضية شرعية او غير شرعية. شنو الفرق الدقيق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية؟ الفرق الدقيق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية هو ان القضية الخارجية يعبر عن الموضوع الخارجي وبما له من افراد معينة محدودة هذه قضية خارجية يعني يخبر ويعني يحمل المحمول عليه في موضوع ومحمول يحمل المحمول على الافراد المحددة على افراد معينة محددة من الموضوع مهما كان الظرف الزماني لهذه الافراد المحددة ما دام ان الافراد محددة فتكون القضية خارجية متى ما كانت الأفراد الموضوع التي يحمل عليها المحمول. إذا كانت الأفراد محددة يعني يحمل المحمول على هذه الأفراد بالذات تصير قضية خارجية مهما كان الظرف الزماني لهذه الأفراد المحددة. سواء كان الظرف الزماني لهذا الأفراد المحددة التي حمل عليها المحمول هو الزمان الماضي، أو كان الظرف الزماني لهذه الأفراد المحددة هو ظرف الحال، أو كان الظرف الزماني هو ظرف المستقبل، بل حتى وإن كان الظرف الزماني كل الأزمنة الثلاثة الماضي والحال والمستقبل، ما دام أنه قد أخذ بعين الاعتبار أفراد معينة محدودة في كل الظرف الزماني الماضي والحال والمستقبل، ما دام أنه قد أخذ بعين الاعتبار أفراد محدودة أفراد معينة محدودة حتى وإن كان في الزمان الماضي والحال والمستقبل، لكن ما دامها محدودة تعتبر القضية خارجية. لتتفهمون لتتخيلون على أنه ما دام صار الزمان شمل الماضي والحال والمستقبل إذا صارت قضية حقيقية. ممكن هاي النظرة خطأ، وقد يتصور في علم المنطق هكذا أنه ما دام إذا شمل الموضوع للماضي والحال والمستقبل هذا راح يصير قضية حقيقية. لا هذا خطأ. لا قد يتوهم أجول، قد يتوهم أنه إذا شمل الموضوع للماضي والحال والمستقبل إذا بعد مو خارجية صار قضية حقيقية، وهذا خطأ. الموضوع إذا كان له أفراد محددة وحمل المحمول على هذه الأفراد المحددة بالذات فهذه تكون القضية خارجية، وإن كان يشمل الماضي والحال والمستقبل. حتى وإن شمل الماضي والحال والمستقبل ما دام أن الأفراد المنظورين الأفراد المأخوذين بعين الاعتبار هم أفراد محددة ومعينة، إذن فالقضية تكون قضية خارجية. مثالها لو افترضنا مثلا أننا قلنا بأنه مثلا مثلا كنعبر هذا المثال الذي سبق وأن قلنا بالنسبة إلى كتب الأصول، إذا قلنا بأن كتب الأصول أبعد من كتب النحو، وقصدنا بكتب الأصول لا طبيعة كتاب الأصول الطبيعة المطلقة التي لا حجة لأفرادها بالإمكان أن نتصور له آلاف وآلاف من الكتب، بل الأفراد الخارجية من كتب الأصول. لو قصدنا بكتب الأصول الأفراد الخارجية لكتب الأصول فحينئذ راح تصير القضية خارجية، أن كتب الأصول أضعف من كتب النحو، هذا تصير قضية خارجية. حتى وإن قصدنا بالأفراد الخارجية الأفراد الخارجية السابقة والحالية والمستقبلية، حتى وإن شمل المستقبلية هذا طبعا غير العالم بالغير ما يجي طبيعة الحال. يعني إذا يريد يشمل المستقبل لابد أن يعرف المستقبل، اللي يعرف المستقبل ما يقدر يحكم يحكم على المستقبل على القضية الخارجية، ما يقدر، فلا بد أن يكون مطلع على المستقبل حتى يقدر. فإذا كان مطلعا عن المستقبل وعرف بأنه كل الكتب التي ستؤلف في المستقبل والتي ألفت في الحال الحاضر والتي ألفت سابقا في الزمان الماضي كلها أبعد من علم النحو، فيستطيع أن يخبر على نحو القضية الخارجية ويجعل هذه الأفراد من كتب الأصول ضمن حدود محددة، ويقول بأنه هذه الكتب بالذات هذه اسم إشارة إلى من؟ إلى الكتب الماضية والحالية والمستقبلية، لأننا هنا افترضنا أن هذا الإنسان مطلع عن المستقبل، يشير إلى هذه الكتب الخارجية كلها ويقول بأنها شنو؟ بأنها أصعب من النحو، من كتب النحو. هذه قضية خارجية رغم أنها شملت المستقبل أيضا. فالميزان لمعرفة القضية الخارجية هو أن يكون موضوعها أفراد محددة. هذه الأفراد المحددة تارة تكون أفراد محددة في الزمان الحاضر فقط يقصد، كما إذا قال الكتب الفعلية في زماننا هذا أبعد، هذا قضية خارجية. واخرى يقصد الاقران الماضية فقط. الكتب التي الفت في السبعينات هي اصعب. هذه قضية خارجية. وهكذا متى ما كان الموضوع يعبر عن افراد محددة فهي القضية خارجية. سواء كان في هذه الافراد المحددة تختص بالزمان الماضي او تختص بالزمان الحاضر او تختص بالزمان المستقبل او تشمل زمان الماضي وزمان الحاضر او تشمل زمان الماضي والحاضر والمستقبل مهما كان. ما دام ان الموضوع يشار فيه الى افراد محددة معينة تصير القضية خارجية. هذا هو الميزان لمعرفة القضية الخارجية. واما القضية الحقيقية، ما هي القضية الحقيقية؟ القضية الحقيقية هي القضية التي لا يشار فيها الى افراد معينة للموضوع، وانما يحمل المحمول على ذات طبيعة الموضوع، على ذات الطبيعة، ذات طبيعة الموضوع بدون ان يؤخذ بعين الاعتبار افراد معينة محددة، بل يحمل المحمول على ذات طبيعة الموضوع بدون ان يؤخذ بعين الاعتبار افراد محددة بل ذات طبيعة الموضوع. بحيث لو اشرنا الى اي فرد وافترضناه من مصادق هذا الموضوع شمله الحكم، شمله المحمول. يعني كل فرد حتى على مستوى الافتراض افترضناه من مصادق هذا الموضوع يشمله المحمول. يعني مثلا لو قلنا بأن النار حارة، بأن النار حارة، النار حارة، يعني شنو؟ يعني ما يلحظ أفراد النار، ما يقصد بالذات في الأفراد محددة من النار، وإنما يقصد طبيعة النار حارة. يعني شنو؟ يعني كل شيء افترضناه ناراً، فعلى فرض كونها ناراً استقر، يعني لا، على فرض أن هذا الكتاب يكون نار، فلا بد أن يكون حار. فعلى هالفرض يكون حار. إذن بالنسبة إلى القضية الحقيقية، كل شيء افترضناه من مصادق هذا الموضوع سوف يشمله المحمول. بخلاف القضية الخارجية اللي شرحناها، بالنسبة إلى القضية الخارجية إذا أشرنا إلى كتاب التفسير وقلنا بأنه لا، هذا التفسير هم إذا كان أصولان هم كان يصير أبحث من النحو. لا، من الذي؟ بالنسبة إلى مثال، إلى ذات المثال الذي مثلنا به القضية الخارجية، مثال كتب الأصول، وقصدنا بكتب الأصول كتب محددة ومعينة، وبأسمائها نستطيع أن نسوي قائمة. وقت الأمر بالنسبة إلى المطلع يستطيع أن يسوي قائمة بالأسماء المنظومين، بالأسماء المأخوذين بعين الاعتبار. فلو أكملنا هذه القائمة وقلنا بأن هذه الكتب الموجودة ضمن هذه القائمة هي أصعب من علم الناحي، بعد إذن ليس من حقنا أن نأتي ونقول بأنه هذا الكتاب التفسير هم على فرض أن يكون من علم الأصول، على فرض أن يكون كتابا أصوليا حتى يصير أصعب من النحو. لا، مو معلوم هذا، يعني مو داخل في القضية موضوع كان محدد، موضوع كان ضمن أفراد محددة. هذا الكتاب الجديد الذي نفترضه بعد مو مشمول لهذا الحكم، مو مشمول لهذا المحمول، لقولنا أصعب هو المحمول هو شيء. فإذن ففي القضية الخارجية لا يحق لنا أن نقول بأن هذا الفرد الآخر هم أيضا لو افترضناه من مصادق هذا الموضوع لشمله المحمول. هذا خطأ. في القضية الخارجية لا يحق لنا أن نقول كذلك، أما في القضية الحقيقية يحق لنا أن نقول كذلك. في القضية الحقيقية يحق لنا أن نقول أنه كل شيء لو افترضناه مصداقا لهذا الموضوع يشمله الحكم، يشمله المحمول. يعني هذا هو الفرق الدقيق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية. إذن في القضية الحقيقية دائما يكون الموضوع فيه مقدر الوجود أو مفترض الوجود، يعبر أحيانا يعبر بمقدر الوجود، أحيانا يعبر بمفترض الوجود، يعني أنه كل شيء على تقدير أن يكون نارا فهي حارة، كل انسان على التقدير ان يكون عالما. فمثلا في محمود انه يجب اكرامه مثلا على المثال المعروف او هكذا. كل شخص على تقدير ان يكون فقيرا يجب مثلا اكرامه وهكذا. فمتى ما كان الموضوع مقدر الوجود يعني على تقدير كوني كذا يرتب علي المحمود. فهذه تصير القضية حقيقية. لأي بعد عندئذ لا حد له لا إحصاء له حتى العالم بالغيب ما يقدر يحصيه عددا لأنه ما له عدد. كل فرد على تقدير أن يكون مصداقا لهذا العنوان يشمله هذا المحمود. بعد ما هذا ما له عدد لأن التقدير بعد يدور على لا إحصاء له. حتى العالم بالغيب ما يقدر يحصيه لأنه أصلا لا إحصاء له حتى يحصيه. هذا هو هذه القضية الحقيقية خلنا نطبق على الحقيقة. القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام. فطبعا خلنا نوضح أنه نفس هذه الفكرة تجي في الأحكام في الأحكام الشرعية سواء كانت كاشفية أو كاشفية فعلية سواء كان يورث الظن بالفعل أو لا يورث الظن بالفعل كما هو أحيانا في وجه شاذ. حتى في تلك الموارد الشاذة التي لا يورث الظن لا مع يؤخذ حج خبر ثقة حج. إذن فخبر الثقة صار حجتان لكونه يورث الظن غالبا لكونه يورث الظن غالبا صار حجة دائما يعني لكونه بطبعه يورث الظن هذا جعله الشارع تبارك وتعالى على هذا الأساس جعله حجة. الشارع تبارك وتعالى يقول لنا ما دام خبر الثقة يورث الظن غالبا انتم بعد ما عليكم بي اخذوا بي حتى وان لم يورث لكم الظن اخذوا بي دائما لان خبر الثقه بطبعه يصلح لايراث الظن فاخذوا على طبقه دائما سواء اورث الظن او لم يورث الظن بالفعل ما دام هو بطبعه صالح لايراث الظن فهو حجة لكم دائما. والعمل على طبقه سواء كان ذلك الدليل الظني مفيدا للظن الفعلي دائما او غالبا وفي حالات كثيرة. وفي هذه الحالة يسمى ذلك الدليل بالأمارة. هذا الدليل يسمى بالأمارة ويسمى الحكم الظاهري بالحجية. فيقال أن الشارع جعل الحجية للأمارة يعني جعل حكم ظاهري على طبق الأمارة. والقسم الآخر الحكم الظاهري الذي أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك سواء لم يؤخذ أي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله أو أخذ يعني سواء انضم إلى نوع الحكم انضم إلى نوع الحكم الكاشفية أيضا بحيث صار عنصرين أو لا فقط كان نوعية الحكم بدون الكاشفية. فإذا كان انضم فإذا انضم إليه الكاشفية أيضا صار هم نوعية الحكم هم كاشفية كنسميه الأصل المحرز نسميه بالأصل المحرز أو نسميه بالأصل التنزيلي. وأما إذا كان شنو كان قد جعل هذا الحكم الظاهري فقط لأجل نوعية الحكم بدون كل كاشفية هذا شنو نسميه الأصل الباح ما غير محرز محرز يعني كاشف يحرز الواقع إحرازا ظنيا. شنو معنى الإحراز يعني الكشف الإحراز يعني الكشف المحرز يعني كاشف يكشف كشفا ظنيا سواء لم يؤخذ اي كشف معين. هذا العنوان الكبير هم الاصول المحرزة بالفاتح كاتب خطأ هذا بعد ما واصل اليه الظاهر بعد ما واصل اليه هذا العنوان الكبير الاصول الادلة المحرزة كاتب بالفاتح هذا الفاتح خطأ المفروض يكون بالكاف المحرزة لازم يكون دليل المحرزة هنا صحيح بالحلقة الأولى كاتب خطأ بالحلقة الأولى أكو حاطة فتحة خطأ على هذا جلس أن هذا خطأ مشهور وصحيح بالفتح خطأ شاعر. والقسم الآخر الحكم الظاهري الذي أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك سواء لم يؤخذ أي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله فيكون غير محرز أو أخذ فيكون محرز
ولكن لا بنحو ان يكون هو الملاك التام. لاحظوا ولكن لا بنحو ان يكون هو الملاك التام يعني شنو؟ اخذ ولكن لا بنحو يعني اخذ الكشف، لكن لا فقط هو الكشف، بل الكشف مع نوعية الحكم، بل منضما الى نوع الحكم المشكوك. ومثال الحالة الاولى يعني الحالة التي لم يؤخذ فيها الكشف اصلا اصالة الحلف، هذه مثال، فان الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك والمجهول مرددا بين الحرة والاباحة، ولم يلحظ فيها وجود كشف معين عن الحلية، ماكو كل كاشفية عن الحلية، ماكو كل كاشف ظني عن الحلية. رغم ذلك الشارع يجعل الحكم الظاهري بالحلية. على أي أساس يجعل الحكم الظاهري بالحلية؟ لأنه هو كأنه يحب الحلية أكثر مما يحب الوجوب والكرمة مثلا، فهو يهتم بالحلية أكثر، فنوعية الحلية أولى عنده من نوعية الوجوب والكرمة. يعني السبب الذي ادى الى جعل الحكم الظاهري بالحلية هو نوعية الحكم، هو نوعية الحلية كان اولى عنده، لا وجود كاشف عن الحلية، بدون وجود كاشف عن الحلية هو بما ان الحلية كان اولى عنده، ولهذا جعل الحكم الظاهري بالحلية. في كل موارد نشك في الحلية، مو بس التدخين. بس التدخين انا ما اريد اعيد التدخين حتى يجي لي هذا المثال تخليني اعيد التدخين، انا ما اريد اعيد التدخين. ومثال الحالة الثانية قاعدة الفراغ. الحالة الثانية شنو هي؟ الحالة الثانية هي الحالة التي ينضم فيها عنصران، عنصر الكاشفية وعنصر النوعية. مثال الحالة الثانية قاعدة الفراغ، فإن التعبد في هذه القاعدة بصحة العمل المفروغ عنه يرتبط بكاشف معين عن الصحة. شنو هذا الكاشف المعين؟ وهو غلبة الانتباه وعدم النسيان في الإنسان، هذا كاشف ظني. ولكن هذا الكاشف ليس هو كل الملاك، ليس هو كل السبب في جعل هذا الحكم الظاهري، بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطا بعمل تم الفراغ عنه. لاحظوا شنو الدليل على أنه أكو فد عنصر ثاني وهو عنصر نوع الحكم، يعني عنصر صحة العمل بعد الفراغ عن هذا النوعية، نوع هذا النوع، نوع صحة العمل بخصوص ما إذا كان الشد. هذا النوعية من الصحة له دهن نوع يهتم به الشارع. شنو الدليل على أنه هذه النوعية إلى دخل مو فقط الكاشفية؟ الدليل على ذلك أنها نفس هذه الكاشفية موجودة في موارد أخرى وما يترتب عليها حكم ظاهري، بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطا بعمل تم الفراغ عنه. ولهذا لا يتعبدنا الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات. ولهذا مثلا في المثال الذي أنا مثلت لكم في الوضوء، لو كان مشغولا بغسل اليد اليسرى وشك في اليمنى، شك بأنه هل غسل اليمنى أو لا، هنا غلبة الانتباه موجودة، هذه الكاشفية موجودة، رغم ذلك ما يبني على صحة الوضوء، بل لا بد وأن يرجع.
يقول على أنه في فعل واحد الوضوء يتم فعل واحد هو أفضل أفعال متعددة.
لا شنو الفرق؟ هذا مركب وذاك مركب، نفس الشيء. صلاة عمل واحد مركب من أجزاء، الوضوء هم عمل واحد مركب من أجزاء.
يعني الوضوء ما يعتبر فعل واحد عدة أفعال؟
إذا أخذنا الأجزاء فعدة أفعال، إذا أخذنا المجموع فعل واحد، اعتباريات ولا فرق بين الوضوء والصلاة، نفس الشيء. بالنسبة إلى الصلاة عمل مركب من أجزاء، وبالنسبة إلى الوضوء هم عمل مركب من أجزاء. ولهذا لا يتعبدنا الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات. وتسمى الأحكام الظاهرية في هذا القسم بالأصول العملية، في هذا القسم الذي يشمل القسمين الأخيرين، يعني مو هو قسم إلى قسمين والقسم الثاني قسمه إلى قسمين، ولهذا صار ثلاثة أقسام. هو القسم الأول ما كان مرتبط بكشف دليل ظني فقط الكاشفية. القسم الثاني هو ما ليس فيه الكاشفية فقط، بل إما النوعية فقط أو الكاشفية والنوعية. لاحظتوا؟ فالقسم الثاني صار إلى قسمين. القسم الثاني هو المجموع هذين القسمين الأخيرين، يعني الأصل المحرز والأصل غير المحرز، هالثنين بمجموعهما يسمي القسم الثاني. شوفوا لاحظوا يقول أنه ولهذا وانا ويطلق على الأصول العملية، ولهذا لا يتعبد ما شرب عدم النسيان في جميع الحالات، وتسمى الأحكام الظاهرية في هذا القيس بالأصول العملية. هذا أهم من أن يكون محرز أو غير محرز. يعني قاعدة الفراغ وصلة الحل اثنينها أصول عملية، أصول عملية اثنينها، هم إصالة الحل هم قاعدة الفراغ أصول عملية. لكن يطلق على أصول العملية في الحالة الأولى اللي مثلنا بها بإصالة الحل، الحالة الأولى مثالها إصالة الحل، هذه يسمى بالأصول العملية غير المحرزة يعني البحتة. وعليها يعني ويطلق عليها في الحالة الثانية اللي مثلنا بشنو؟ بقاعدة الفراغ، يعني يطلق عليها شنو اسم الأصول العملية المحرزة، وقد يعبر عنها بالأصول العملية التنفيذية أيضا. زين، اجتماع الحكم الواقعي والظاهري. يعني من الجانب ناخذ هذا الموضوع صغير، ما في كل شيء ما في هذا اجتماع الحكم الظاهري. والحمد لله رب العالمين.